بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلنا في الدرس السابق في باب الحضانة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكحيه. عمن هذا الحديث الذي ما قد رأى؟ من يجيب حديث أنت أحق به ما لم تنكحيه؟ عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، إسناده حسن. يا غلام، هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيد أيهما شئت. أما الحديث عن أبي هريرة عند أبي داود، ما الجمع بين الحديثين؟ الأول أنت أحق به ما لم تنكحي، والثاني خيره بينهما. بلغ الخامسة عشرة هم. وإذا كان في السابعة والعاشرة، طيب وأنت؟ يعني التأخير حتى قبل البلوغ، ما معنى سن الاستقلال؟ أكثر الفقهاء حددوها بكم؟
سن السابع عشر، سن السبع سنين، لأنه سن الذي أمر به الشرع الصلاة.
طيب أحسنت. هل للكافر على المسلم حضانة؟ بقى شداد، هل يمكن الأب الكافر أو الأم الكافرة من حضانة الولد؟ الحضانة للمسلم، ما الدليل؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة، إذا تزوجت المرأة فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟ أكثر أهل العلم عامتهم على أن الأمة إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي في الباب: أنت أحق به ما لم تنكحي. وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد، والصحيح اعتبره مالك بالدخول. وحكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغ الحديث، وقد استدل له بما فيه نظر كما في المغني والبيان وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم. المسألة الثانية عشرة، إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟ مذهب أحمد والشافعية أنها تعود، لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا. أما إذا كانت رجعيا فهي ما زالت زوجة الأول. ومذهب مالك أن حقها لا يعود، لأن الحق قد انتقل للأب. ومذهب أبي حنيفة والمزني أن الحق يعود لها إن كان الطلاق بائنا، ولا يعود إن كان رجعيا حتى تنتهي العدة، لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات، وهو قول بعض الشافعية وهو الصحيح والله أعلم. إذن يعود لها حقها لأنها سقط بزواجها وقد زال ذلك المانع، فالأقرب أنه يعود لها الحق. هذا إذا كان في سن مبكر، أما بعد سن الاستقلال فتقدم أنه يخير. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها. طيب بقي ما يتعلق بسن الاستقلال، لو اختار أمه ثم تزوجت يرجع الحق للأب أيضا؟ اختار أمه ثم بعد ذلك تزوجت الأم، أيؤخذ من أمه ويعاد للأب؟ نعم تشغل عنه. أيضا الأب ما يرضى لولدان يكون خادما لغيره، وأيضا ما يرضى الولدان يربيه غيره، إذن له حق أن يأخذه. إذا بلغ وهو رجل هو قائم بنفسه. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. إسناده حسن وصحيح بشاهده الذي قبله. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى الأحق بالحضانة وترتيب المستحقين لها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت الأم فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم لولاية الزواج وولاية المال. قدم الأب فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة، والاحتياط للأطفال والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. قال: إذا عرف هذا فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة، يعني يكون الأب والأم بمرتبة واحدة ولكن هذه أنثى هذا ذكر، هذا إذا كان التقديم من أجل الأنوثة، أو أن التقديم من أجل أن الأمومة جهة والأبوة جهة فكانت جهة الأمومة مقدمة سيأتي. قال: ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، أو بالعكس كأم الأم وأم الأب والأخت من الأب والأخت من الأم. في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، بمعنى أنه إذا كانت الجهة هي المقدمة فدون نظر إلى الإناث فمعنى أن جهة الأم أقوى، لكن لو كان النظر من أجل أنها أنثى فليس لها قوة على الأنثى من جهة الأب، فمثلا تكون الخالة ليس لها قوة على العمة لأنها أنثى أيضا، لكن بين الأب والأم استقوت الأم على الأب لأنها أنثى. طيب إذا عدم الأب والأم فمعنى أن التقديم من أجل الأنوثة معناه أنه لا قوة للخالة على العمة ولا حق لها للتقديم من هذا الباب، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله. قال: يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم، أو بالعكس، ولو قلنا أن جهة الأمومة كانت مقدمة من نفسها ليس من أجل أنها أنثى تصير جهة الأم لها اعتباره. قال يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس كأم الأم وأم الأب، والأخت من الأب والأخت من الأم، والخالة والعمة، وخالة الأم وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب. ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، أي حمل هذه الرواية محملها أن تقديم الأم على الأب كان بسبب ماذا؟ الأنوثة أو بسبب الجهة؟ بسبب الجهة. فلما فهموا من الحديث أن تقديم الأم على الأب بسبب الجهة، قدموا أقارب الأم على أقارب الأب لأن الجهة أقوى تكون. والثانية وهي أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام تيمية، تقديم أقارب الأب. هؤلاء ما وجه ذلك؟ على ماذا حملوا تقديم الأم؟ على أن السبب في ذلك والأنوثة، وإلا قالوا فالأب أحق بأولاده. وعلى هذا فالأنوثة من جهة الأب عندهم مقدمة على الأنوثة من جهة الأم. قال والثانية وهي أصح دليلا واختيار شيخ الإسلام تيمية، تقديم أقارب الأب. وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره، فقال والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم. وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم، الجدة من جهة الأب مقدمة بالحضانة على الجدة من جهة الأم. هذا اختيار، هذا على القول بأن تقديم الأم كان بسبب الأنوثة فقط، فهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ما سيأتي إذا اختلفت الدرجات إن شاء الله سيأتي. قال وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذه الرواية فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، لو اجتمع عم وخال فالعم أحق بحضانة ابن أخيه، أو اجتمع أخ لأب وأخ لأم فالأخ لأب مقدم. فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ للأب أحق من الأخ للأم، والعم أولى من الخال. هذا إن قلنا إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي، أحدهما أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة أو وارث. والثاني أن لهم الحضانة والتفريغ، أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، أي التفريع الذي تقدم على أن الذكور لهم حق في الحضانة، وهذا هو الأقرب، يعني سواء كل من كان قريب من الميت من الرجال أو النساء، إلا أن النساء يقدمن. وإلا فلو لم يكن للطفل إلا أب وخال لكان أحدهم عم وخال لكان أحدهم هو الأحق بالحضانة لعدم وجود النساء. وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كان جهتها راجحة أو كانت أقرب كلمة كان نعم ظهر بزيادتها، لكن الكلام منزل تنزيل من الشامل. إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب، وكان أيضا تصلح على تقدير يعني تقدير محذوف أي لو كان الأمر أن جهتها راجحة إلى آخره. لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب ولم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء. وما الفرق المؤثر؟ قال ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء. وما الفرق المؤثر؟ لأن اتفقوا على أن الرجال من قبل الأم ليسوا بأحق من الرجال من قبل الأب، فقال فكذلك النساء. قال وأيضا فإن أصول الشرع، نحن نقرأ في كلام من؟ ابن القيم رحمه. قال وأيضا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام. فمن قدمها في الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل. قال فالصواب في المأخذ هو أن الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك، وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين، وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب. كما تقدم الأم على الأب. قال وإذا تقرر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا تتناقض فروعه، بل إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ والعمة على العم والخالة على الخال والجدة على الجد. وأصل تقديم الأم على الأب، وأصله تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمة الأب على خالته، وهلم جرا. قال وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد، وهو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح رحمه الله. قال ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض، ثم ذكر أمثلة على ذلك. قال فإن قيل الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأب، فكما قدمت الأم على الأب قدم من يدلي بها، ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو حديث الباب الخالة بمنزلة الأم، وهذا فيه إشكال لكن سيأتي الجواب عليه. قال ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش هذا الفوضى هذا؟ أطفال من المدرسة هنا. إيش الصوت من هنا؟ قال ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض، ثم ذكر أمثلة على ذلك. قال فإن قيل الخالة تدلي بالأم، نعم قرأنا هذا. قال ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمة بمنزلة الأب. قيل قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة وتقديم هذه الجهة، بل لكونها أنثى. فإذا وجد عمة وخالة فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيهما، وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى القرابتين وهي قرابة الأب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة أم، حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها. ثم أورد ابن القيم على نفسه صفية بنت عبد المطلب فإنها عمتها وكانت موجودة. يعني قال سيشكل علينا أن صفية كانت موجودة ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بحضانتها لصفية، لكن أورد على نفسه ذلك وأجاب عنه. قال ثم أورد ابن القيم على نفسه صفية بنت عبد المطلب فإنها عمتها وكانت موجودة، وأجاب عن ذلك بأنها كانت كبيرة السن قد جاوزت 50 في ذلك الحين، فلعلها لم تطالب بالحضانة لكبرها. فالحديث يدل على ما ذكروا لو ثبت أن صفية خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتها فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة، وهذا لا سبيل إليه. يعني كان سيقوى قول الطرف الثاني الذين قدموا الأم لجهتها، يقوى قولهم لو أن صفية خاصمت معهم وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للخالة، فهذا يجعل الأمر يتغير الحكم فيه، فتكون جهة الأم على الأقوى، جهة الأم أقوى من جهة الأب، وهذا فيه يعني ما لا سبيل إليه. قال وهذا لا سبيل إليه. قال ومما يبين صحة الأصل المتقدم، ما هو الأصل الذي ضبطه ابن القيم رحمه الله؟ نعم، أن الاعتبار بالأنوثة، وأن الجهة الأب جهة الأبوة أقوى من جهة الأمومة، فالإناث من جهة الأب مقدمنا على الإناث من جهة الأم. قال ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا إذا عدم الأمهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات، يعني هذا مما يرجح قوة القرابة الأب، أن الحضانة تنتقل عندهم جميعا للعصبة ولم ينقلوها إلى الأرحام من قبل الأم. انتقلت الحضانة إلى العصبات وقدم الأقرب فالأقرب منهم كما في الميراث، فهذا جار على القياس، فيقال لهم هل لا راعيتم هذا في جنس القرابة فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيف المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ وأيضا فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين، يقدم بفتح الدال أقرب، أنه يقدم منهن من كانت لأبوين ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم، وهذا صحيح موافق للأصول والقياس. لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض، يعني لماذا قدمتم الأبوين إذا كنتم قد قدمتم جهة قرابة الأم؟ فما فائدة تقديم هذا الترتيب لأبوين ثم لأب ثم الأم؟ معناه أن جهة الأم أقوى، معناها أن من كانت لأب متأخرة على من كانت لأم. جاء التناقض، وتلك الفروع المشكلة المتناقضة، وقد تناقضوا كثيرا في هذه المسائل بسبب أنهم لم يضبطوا القاعدة، تأتيهم فروع مشكلة متناقضة، ولكن على هذا القول الذي ذكره ابن القيم تنضبط الأمور ولا يحصل التناقض. وأيضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات الأم، وهو الصواب الموافق لأصول الشرع، لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب، ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب لأنهم قدموا هذه الأمور. يعني قال بعضهم تقدم الخالة على الأب نفسه، هذا فيه لأن الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال خالة منزلة الأم، وهذا فيه ما فيه لأن الأب ليس موجودا في الحديث الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم الخالة للأم، إنما تنازع به خالتها مع أناس آخرين غير الأب، فكيف تقدم الخالة على الأب؟ أو الأخت للأم على الأب.
لو
ماذا؟
إذا أخذ بصيبة الأم عند الموت المولود كان أخ خالته
ما لا حق للأب إذا أحب الأب أن يمضي الوصية أو أن الحق له. ثم قال رحمه الله: وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بضابط آخر فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات.